الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس السابع من كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله، وهذا متمم لباب الصبر. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. قوله ما يصيب المسلم من نصب أي من تعب، ولا وصب أي مرض، ولا هم ما يلحقه من الغموم بسبب ديون أو القلة أو غير ذلك، ولا حزن على فقيد أو غائب، ولا أذى يلحقه من قريب أم من بعيد، ولا غم وهو ما يلحق القلوب بسبب عدم القدرة على الإفصاح بما فيها، حتى الشوكة يشاكها، وهي ما يكون من الشجر أو الحديد ونحوه تدخل في الرجل، إلا كفر الله بها من خطاياه، يعني كانت كفارات. وسيأتي حديث: اصبروا فكل ما يصيب المسلم كفارة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي، أسلم قديما وهو من أفاضل الصحابة ومن حفاظ القرآن، وهو من المبشرين بالرفعة وثقل الميزان، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. قوله: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعوده، وعيادة المريض من الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها على ما يأتي في بابه، وهو يوعك أو يتألم من الحمى ونحوها. فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، أي أكثر من غيره. قال: أجل، أي نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، لأنه صلى الله عليه وسلم أفضل، ولأن البلاء على قدر الإيمان، ولأن الله عز وجل يرفع محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا البلاء. قال: قلت: ذلك أن لك أجرين. وممن له أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ورجل أدب امرأة أو جارية فعلمها فأحسن أدبها ثم أعتقها فتزوجها، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم نؤتيها أجرها مرتين، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كما رأيت. قال: أجل، ذلك كذلك، أي بسبب ذلك، ما من مسلم، وهذا لفظ عام يشمل الرجال والنساء، يصيبه أذى، أي نوع من أنواع الأذى، من السب والشتم والجوع والمرض والسقم، شوكة فما فوقها، ذكر الأدنى ليدل على الأعلى، إلا كفر الله بها سيئاته. والمراد بالسيئات في الغالب الصغائر، وأما الكبائر فإن صاحبها يحتاج إلى توبة، كما تحط الشجرة ورقها. وهذا مثل بليغ في تكفير السيئات، فإن بعض الأشجار قد لا تبقي فيها ورقة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر وهي تسب الحمى، فقال: ما لك يا أم مبشر تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسبوا الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما تذهب أو كما تسقط الشجرة ورقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها يصب ويصب. قوله من يريد الله به خيرا أي في الدنيا والآخرة. يصب منه أي من الأسقام والأمراض فتكفر خطاياه. وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الحمى؟ قال حر يكون بين الجلد واللحم. قال ما الصداع؟ قال عرق يكون في الرأس. فقال والذي بعثك بالحق ما رأيت من ذلك شيئا. ثم ولى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فلذلك تجد أهل الكفر في صحة وتنعم يأكلون ويتنعمون كما تأكل الأنعام يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام النار مثوى لهم. وتجد المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتردها مرة هكذا في جميع أحواله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لغر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. قوله لا يتمنين أحدكم أي من الرجال والنساء الموت لضر نزل أصابه، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فإن كان لابد فاعلا أي إن كان قد ضاق به الحال واشتد به المرض حتى احتاج إلى نوع من هذا الدعاء فليقل اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي أي وبارك لي فيها، لأن الحياة في طاعة الله عز وجل رفع للإنسان، والحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله. وذلك أن الحي كلما طال عمره زادت حسناته، ما من يوم إلا وهو يصلي 5 صلوات وربما صام رمضان وربما قرأ القرآن فترفع له الدرجات ويختم له بخير فيكون حاله أفضل. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، رد الأمر إلى الله عز وجل، والله بكل شيء عليم. وعن أبي وفي الأثر وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني غير مفتون. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه من الصحابة السابقين الأولين، وهو الذي استنصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بظل الكعبة كما ترى، قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له أو بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار أو بالمئشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. قوله شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز الشكوى على الأمير ونحوه إذا كانت عنده قدرة في دفع ذلك الباطل، والصبر أفضل إذا كان الإنسان يستطيع التصبر. وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر يحتاج أن يستظل وأن يجلس على بردة أو يجلس على ما يمنعه من حرارة الأرض ونحوها. فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا أي ألا تسأل الله عز وجل أن ينصرنا ألا تدعو الله عز وجل أن يفرج عنا ما نحن فيه؟ فقال مع محبة صلى الله عليه وسلم للاستنصار لهم، ولكن أراد أن يعلمهم أن هذا السبيل لابد فيه من الصبر، وعلى قدر الصبر يكون الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح: أجرك على قدر نصبك. قال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمئشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. وقد تقدم معنا في حديث صهيب ما حل بالراهب والوزير من هذا العمل، ما يصده ذلك عن دينه. يثبت هل كان عندهم الإكراه غير معمول به، أم أنهم آثروا الصبر في ذات الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن المكره لا حرج عليه، وقد قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن يحمل هذا على أن الإكراه لم يكن عندهم، أو أنهم كانوا يؤثرون الموت على الصبر أحسن من الفتنة. ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير راكبا صنعاء إلى حضرموت آمنا مطمئنا بسبب قوة الدين وظهوره، لا يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. قال: وفي رواية: وهو متوسد قردة وقد لقينا من المشركين شدة، آذوهم وصهروهم وأحرقوهم وهجروهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة.
الحمد لله.
فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله تعالى. فقلت: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم والله، لا أرفع إليك بعدها حديثا متفق عليه. قوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. قوله: لما كان يوم حنين، وكان في السنة 8 من الهجرة في شوال بعد فتح مكة، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، أي أعطى ناسا أكثر من غيرهم يتألفهم على الإيمان والإسلام، الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وهذا كان سيد قومه، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك 100 من الإبل، وأعطى ناسا من أشراف العرب، كمرداس وكذلك كصفوان بن أمية، كان يعطي الغنم بين الجبلين. وإعطاء مثل هؤلاء تأليف لقومهم وتأليف لهم، دعوة إلى الإسلام. وآثرهم يومئذ في القسمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مخول بهذا، لو كان المال لأحد ما أعطاهم من مال الناس، فهو القائل: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، ولكنه أعطاهم من مال الله الذي خوله الله فيه. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها. هذا رجل لا يكون إلا من المنافقين، أما المسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم معزر في قلبه موقر. وما أريد فيها وجه الله تعالى، وهذا يمين فيها تألي على الله، ما أدراه بما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز رفع الكلام إلى الحاكم وغيره إذا كان فيه مصلحة شرعية. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، فيها أن الإنسان يتأثر وجهه بما في قلبه. ولذلك قال الله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، الله يعلم أعمالكم. ثم قال: كمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. إذا طعن في عدالة الله وطعن في عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تكون العدالة وفي حديث أبي سعيد لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، وفي رواية لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم قال يرحم الله موسى، تذكر موسى وتأسى به، لأن الله عز وجل يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وموسى نبي بني إسرائيل، وهو من أولي العزم من الرسل الذين قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فتأول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وعمل بها. وموسى آذاه قومه أيما أذى وصبر عليهم وعالجهم. قال فقلت لا جرم والله لا أرفع إليه بعدها حديثا، أي لا حرج لا أرفع بعدها حديثا حتى لا يغر صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان من باطل سيظهره الله عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي قال حديث حسن، خرجه الترمذي وابن ماجه من طريق سعد بن سنان عن أنس به وقد اختلف في اسمه، فقيل سعد بن سنان، وكذا هو في الترمذي وابن ماجه، وقيل سنان بن سعد، وصوابه البخاري كما في تقريب التهذيب وسنان بن سعد، وثقه ابن معين والعجلي، وقال البخاري سنان بن سعد صالح مقارب الحديث. قال أحمد روى 15 حديثا منكرة كلها ما يعرف منها واحدا، وتعقبه ابن عدي يقول وليس هذه الأحاديث مما يجب أن تترك أصلا، كما ذكره ابن حنبل وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين كما في التهذيب وتذييله. وقال النسائي وابن سعد منكر الحديث، فسنان بن سعد هذا ضعيف فالحديث ضعيف. وللجزء الأول من الحديث شاهد من حديث عبد الله بن مغفر رواه أحمد من طريق الحسن عن عبد الله بن مغفر، ورواية عنه في صحيح البخاري. وجاء من حديث عمار عزاه الهيثم في مجمع الزوائد للطبراني قال إسناده جيد، فالفقرة الأولى حسنة من أقل درجاتها، وإن كان كما يقول الهيثم في حديث عمار فهي صحيحة. والفقرة الثانية جاء لها شاهد عن محمود بن لبيد عند أحمد بلفظ إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وهو حسن. وبقيت فقراته إن عظم الجزاء وعظم البلاء شواهد كثيرة في الصحيحة وغيرها، حسنه الألباني هذا المحقق. قوله إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وهو صافي من الذنوب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يجوز للإنسان أن يتمنى الشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو في حالة فقال هل تدعو على نفسك بشيء؟ قال نعم، أقول اللهم إن كنت معذبي بشيء فعجله في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تطيقه، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني يعافيه في جسده وماله، وهو يفعل ما شاء من الذنوب حتى يوافي به يوم القيامة فيجازى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابتلى الأنبياء الأمثل فالأمثل. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية اللائقة بجلاله، قد جاءت في القرآن والسنة بأدلة كثيرة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن رضي فله الرضا، من رضي بقدر الله فله الرضا من الله، ومن سخط فله السخط، من تسخط على الله عز وجل ناله سخط الله عز وجل، وفيه إثبات صفة السخط لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال من فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان، فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرق قالت وار الصبي، قالت وار الصبي هو أسكن ما كان وهي أم. نعم، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عرستم الليلة؟ قال نعم، قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية مسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أن قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها؟ قال لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال فغضب، ثم قال: تركتيني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتيني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. قال فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا. فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أحد، ما أجد الذي كنت أجد. انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. قالت له لأمي: يا أنس، لا يرضعها أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. هذا حديث عظيم فيه فضيلة لأم سليم رضي الله عنها تلك الصابرة المحتسبة، وفيه فضيلة لأبي طلحة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما بسبب ما وقع منهما من الصبر، وأكرمها الله. بدل هذا الغلام الذي مات صغيرا غلاما آخر دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة والخير، فكان منه 10 كلهم يحفظ القرآن. وفيه دليل من دلائل ماذا؟ وفيه كرامة من كرامات الأولياء، إذ أن الله عز وجل مسك مخاضها بعد أن كادت تتولد حتى تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حرص الصحابة رضى الله عليهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الحزن قد يحول بين الرجل وبين شيء مما يرغب فيه، لكن مع ذلك إن صبر وتعاطى أمره لا حرج في ذلك. وفيه الكنايات، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فعلت بها وفعلت، وإنما قال أعرست من ليلة، ودعا لهما بالبركة في غابر ليلتهما. وفيه أن الليلة يقال للماضية قبل الظهر. وفيه تحنيك الأطفال، إلا أنه لطلب البركة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحنيكهم من غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس لطلب البركة وإنما لحكمة أخرى. وفيه أننا جميعا عبارة عن عارية في هذه الدنيا، فينبغي ألا نحزن إذا قبض ابن لنا، أي حزن يخرجنا عن المعهود، يخرجنا عن الصبر إلى التسخط، وإلا فإن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا. يقول: ليس الشديد، ليس القوي بالسرعة الذي يسرع الناس ويضربهم ويتمكن من العلو عليهم، إنما الشديد حقا الذي يملك نفسه عند الغضب فيتحكم في نفسه، فلا يستجرينه الشيطان ولا يحصل منه الأذى لنفسه ولا لغيره. وقبض النفس من أعظم الأمور شدة، ولذلك من كتم غيظا دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء. الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، سماه إحسانا لشدة وقعه على النفوس. قال وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه وهو صحابي جليل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستابان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قال هل ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. في رواية أنه قال أبي جنون، وذلك لشدة الغضب. قوله كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستابان فيه أن الناس يقع بينهم ما يقع من الخلاف والمسابة، وسبب ذلك الشيطان، وأحدهما قد احمر وجهه، فيه تغير الوجه بسبب الغضب وبسبب شدة تدفق الدم من القلب. ولذلك ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه في زوال الغضب، إما بالاغتسال والوضوء أو بالجلوس أو بالذهاب أو بغير ذلك، والله المستعان. وانتفخت أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قد يقول قائل لماذا لم يفرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلهم كانوا بعيدين عنه، أو لعل الأصوات رفعت ولم يتمكن من تهدئتهم، لأن المغضب قد لا يلتفت إلى من حوله. فقال قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيه أن الغضب قد يكون من دواعيه الشيطان ليفسد على الإنسان استقامته ويؤدي الإنسان إلى الوقيعة في حفرة من النيران، والله المستعان. فالإنسان لا يطلق زوجته إلا بالغضب، ولا يضرب ولده ربما إلا بالغضب، ولا يهاجر جاره إلا بالغضب، وكثير من الأمور يلحقها الغضب، كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تغضب، قال فرأيت أن كل شر أصله الغضب، أو بمعنى الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل قبل ذلك يقول فاستعد بالله من الشيطان الرجيم، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤخذ لما فيه من الخير، سواء كان الأمر للوجوب أو كان الأمر للإرشاد أو كان الأمر للاستحباب. قال وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. وأخرجه أيضا ابن ماجه وأحمد من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه به. وأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون المدني ضعيف، وأبو مرحوم قد تبع عند أحمد تابعه زبان بفائد المصري وهو ضعيف يعتبر به، وتابعه أيضا خير بن نعيم عند أبي نعيم في الحلية وهو صدوق والراوي عنه ابن لهيعة وهو ضعيف. وسهل بن معاذ قال ابن معين ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان بفائد عنه. وقال في المجروح منكر الحديث جدا، فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منها أو من زبان، فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواها ساقطة، وإنما اشتبه هذا لأن رواويها عن سهل زبان إلا الشيء بعد الشيء. قال العقيلي منكر الحديث، ووثقه العجلي وذكره ابن خلفون في الثقات، وقال هو عندي من الطبقة الرابعة من المحدثين. وذكر خليفة بن خياط في الطبقة الأولى من أهل مصر، وفي الطبقة الأولى من أهل الشام، كما في التهذيب وحشية تهذيب الكمال. وقال الحافظ في التقريب لا بأس به إلا في رواية زبان عنه. قال الخزرجي في الخلاصة وقيل صدوق الضعف من الراوي عنه انتهى. قال حسن، يحسنه أكثر العلماء. يقول من كظم غيظا، أي من كظم، من جاهد نفسه بعدم إظهار ما في قلبه من الغيظ وهو الحنق وشدة الغضب، وهو قادر على أن ينفذه، قادر أن ينتقم، قادر أن يتكلم، لكن تركه لله. دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق، ناداه، وفي إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما هو معلوم من أدلة أخرى، يوم القيامة حتى يخير من الحور العين ما شاء. والحور العين من أفضل نعيم الجنة، وهن نساء خلقهن الله عز وجل في الجنة ولسنا من أهل الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري، فيه طلب الوصية من الرجل الصالح ومن العالم، وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوصية وكونه يوصي كل واحد ما يناسب حاله. قال لا تغضب، مع أن الرجل كغيره من الناس يحتاج إلى وصية ربما في كثير من الأمور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأمر جامع، لا تغضب، فشدة الغضب لا تأتي بخير. على الإنسان أن يعود نفسه سعة الصدر، وإذا عودت نفسك سعة الصدر توسع، كما يقول بعضهم وقد كان أحيانا يضيق بها صدري، من يأتينا بالبيت، ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وقد كان أحيانا يضيق بها صدري. انظر لما تكون في أول الأمر يرزقك الله عز وجل ولدا، بمجرد ما يغضبك تضربه، مجرد ما يصيح تقول لأمه سكتيه، وهكذا. وإذا رزقك الله عدة أولاد يركبون عليك ويتضاربون عندك ويتشاتمون وأنت صابر، وإلا إذا كنت تريد أن تضربهم على كل خطأ ما هو إلا الحطمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاة الحطمة، الحطمة الذي يحطم رعيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأمر جامع، لا تغضب. وهذا الحديث قد جاء عن غير أبي هريرة رضي الله عنه، والمتكلم هو عم الفرزدق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، الحديث عند خرجه الشيخ مقبل الصحيح المسند، وخرجه كذلك الألباني رحمه الله في الصحيحة، هو حديث ثابت، وله أيضا شاهد من حديث أبي سعيد. قال وعن أبي هريرة ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، البلاء من مرض، من سقم، من فقر، من أذى صاحب جار إلى غير ذلك، والمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، ويجر الإنسان على كل ما يلحقه حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، في نفسه بالمرض والسقم، وولده بالموت وغير ذلك، وماله بالتلف ونحو ذلك، حتى يلقى الله فيه إثبات الرؤية لله عز وجل، لأن اللقي لا يكون إلا برؤية، كما هو قول إجماع العلماء، كما هو قول جماعة العلماء. وما عليه خطيئة أي أنها كفارة ذنوب ومعاصي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان رضي الله عنه، وكان القراء وأصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن الأعراب ليسوا كغيرهم، ربما تصدر منهم بعض الألفاظ الجافية، ومع ذلك يلزم الصبر. ومنها فضيلة الحر بن قيس حيث أدناه عمر رضي الله عنه من مجالسه لأنه من حفاظ القرآن، وفيه فضيلة لأهل القرآن، فكلما كان المؤمن حافظا لكتاب الله متبعا له مقتفيا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رفعته. وفيه اتخاذ الاستشارة ولا يستغني عنها مستغن، وقد قال الله عز وجل نبيه وشاورهم في الأمر كهولا كانوا أو شبانا، فيه أن العبرة بالديانة والعقالة، فكم من كهل عنده سفة، وكم من شاب عنده طيش، وكم من كهل عنده وقار، وكم من شاب عنده رزانة. فقال عيينة لابن أخي يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، فيه الاستشفاع في الدخول على الأمراء وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فاستأذن لي عليه، فاستأذن فأذن له عمر، فيه تواضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما دخل قال هي ابن الخطاب، يعني كلمة يقال بها للتنبيه، فوالله ما تعطينا الجزل، أي لا تعطينا المال الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل، وهذا قول غير صحيح، فإن عمر رضي الله عنه قد وزع الأموال في المسلمين حتى أغناهم، وقال لئن أحياني الله لا أدع امرأة في العراق إلا وقد أغنيتها وأجريت لها من مال الله كما قال. فغضب عمر رضي الله عنه لشدة مقالته ولطعنه في عدالته في استقامته، حتى هم أن يوقع به وهو قادر على ذلك لأنه الأمير، فقال له الحر يا أمير المؤمنين، فيه تذكير المفضول للفاضل، وفيه الوقوف عند كتاب الله، إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو، أي تجاوز واعف واصفح وأمر بالعرف بالمعروف من الكلام والقول، وأعرض عن الجاهلين مهما غلظ جهلهم تصبر عليهم، فإن في صبرك إن شاء الله صلاح لهم. وإن هذا من الجاهلين فيه جواز جرح المبطل، فيه جواز جرح المبطل، وفيه المجيء بالكلام الذي يؤدي إلى هدوء القلب، والله ما جاوزه عمر، فيه الوقوف عند النصيحة حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، وهذه فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله تعالى الذي لكم، متفق عليه. والأثر الانفراد بالشيء عمن له فيه حق، وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذه الأثر قد وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور المنكرة قد وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ لأن الإنسان إذا وقعت الفتنة يحتاج إلى خلاص، وفي سؤال أهل العلم فيما يشكل، قال تؤدون الحق الذي عليكم، أد الذي عليك حتى لا تحاسب به يوم القيامة، وتسألون الله تعالى الذي لكم، فإن أعطاكم في الدنيا وإلا جازاكم به في الآخرة الجزاء الأوفى. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه، وهو من خيرة الصحابة ومن المسلمين الأولين بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم على يد ماذا مصعب بن عمير، وله كرامة من كرامات الأولياء تأتي معنا إن شاء الله في فضائل القرآن، أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله لا تستعملني كما استعملت فلانا، يعني طلب أن يستعمله على الصدقة، فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، متفق عليه. وأسيد بضم المهملة وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. فيه إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الأمر بالصبر لما فيه من الأجر، وفيه دليل على أن الصبر من أسباب السقي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شرب لم يظمع بعدها أبدا. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، متفق عليه. وبالله التوفيق. قوله عن عبد الله بن أبي أوفى هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم صدقته اللهم صل على آل أبي أوفى، امتثالا لقول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 غزوات نأكل الجراد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، وكانت أيامه كثيرة التي لقي فيها العدو، فقد غزا أكثر من 19 غزوة، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على وصية أصحابه وتوجيههم وتحريضهم، قال انتظر حتى إذا مالت الشمس، لأنه وقت مبارك في آخر النهار ينكسر حرها وينزل النصر، قام فيهم فقال يا أيها الناس، فيه منادات الناس يا أيها الناس، وجاء يا أيها الذين آمنوا، وجاء يا بني آدم، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنى الشر، وإن كنت ترى نفسك قويا في صده ودفعه فإن الأمر لله، قد تبتلى ولا تستطيع، وسألوا الله العافية سأل الله العافية، لأن الفتن إذا نزلت تتعب، ولا تقل عندي قوة ولا ما عندي قوة، الفتن متعبة. فإذا لقيتموهم، إذا ابتلي الإنسان ولقي عدوه فاصبروا، هنا لا يقع الفرار ولا يقع الفتور ولا يقع التواني، فاعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في من لا يفتن في قبره كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. وذلك أن السيوف أشد من الرماية الآن، الرماية تخزق ويموت أو يجرح، أما السيف يقطعه تقطيعا، والله المستعان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، توسل إلى الله عز وجل بإنزاله الكتاب وهو القرآن، أو أنه أفرد والمراد به جميع الكتب، ومجري السحاب، توسل إلى الله بقدرته على إجراء السحاب، السحاب المسخر بين السماء والأرض، وهازم الأحزاب، هازم الأمم المخالفة لدين رب العالمين، أو أنه توسل إلى الله بهزيمته للأحزاب يوم الخندق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ومع ذلك نصرهم الله. اهزمهم وانصرنا عليهم كما قال الله عز وجل: وانصرنا على القوم الكافرين. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب المهم، باب الصبر وما فيه من الفضائل والمكارم. فينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الشعيرة العظيمة، وأن يجاهد نفسه، والصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.